إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، وهي عيدنا الأسبوعي، وهو عند الله أعظم من عيد الفطر وعيد الأضحى كما سبق بيانه. فلما فرغ ابن القيم رحمه الله من بيان هديه صلى الله عليه وسلم في العيد الأسبوعي يوم الجمعة، أتبع ذلك ببيان هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين الفطر والأضحى، فقال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي. قال: ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة، أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث. ولم يثبت الحديث. فالهدي في صلاة العيدين أن تكون خارج المسجد، في الخلاء خارج المسجد، لكن عند الحاجة والضرورة لا بأس، كما قال: إذا أصاب الناس مطر والأرض وحل وغير ذلك مما يحول بين الناس وبين الصلاة في الخلاء فلا حرج، لكن الهدي صلاة العيدين في الخلاء. فصلاة العيدين في الخلاء هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهديه كان فعلهما، أي فعل صلاة العيدين، في المصلى دائما صلى الله عليه وسلم. وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، كان يتزين ليوم العيد فيلبس أحسن ثيابه وأجملها، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر. ثم بين حكم لبس الأحمر فقال: وليس هو أحمر مصمة، يعني ليس أحمر خالصا كما يظن بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر، وأمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما، قال: فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة. وهكذا كان صلى الله وسلم يصلي العيدين في الخلاء، وكان يتجمل لتلك الصلاة ويتزين ويلبس أحسن ثيابه، وهذا أول ما نستفيده من درسنا هذا. أنه يستحب للمسلم أن يتزين ويتجمل لصلاة العيدين كما يتزين ويتجمل لصلاة الجمعة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا، وأما في عيد الأضحى فكان صلى الله عليه وسلم لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. فهناك فرق بين الفطر والأضحى، ففي عيد الفطر يستحب للمسلم أن يفطر قبل أن يخرج للمصلى، أن يفطر على تمرات وأن يجعلهن وترا. أما في عيد الأضحى فالسنة لمن سيضحي ألا يفطر حتى يصلي ثم يرجع فينحر ويأكل من أضحيته. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا، يخرج إلى العيدين ماشيا. والعنزة وهي عصا في أسفلها قطعة من الحديد تغرس بين يديه كالسترة. قال: والعنزة تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، فإن المصلى كان إذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة سترته. وقد سبق بيان وجوب السترة في الصلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على اتخاذها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلي إلا إلى سترة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. كان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. لماذا؟ صلاة الفطر القربان فيها كما سبق هو صدقة الفطر، وصلاة وعيد الأضحى القربان فيه هو الأضحية. فصلاة الزكاة صدقة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد، من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فصلاة زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة عيد الفطر علشان يعطي المتأخرين أو يعطي الناس عموما فرصة لإخراج صدقاتهم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فزكاة الفطر قبل صلاة العيد، فكان عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة العيد حتى يفسح لهم المجال لتوزيع صدقاتهم. أما الأضحى فكان يعجل به حتى ينصرفوا إلى أضاحيهم. قال: وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس. فصلاة العيدين وقتها بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت الكراهة. فنحن نعلم أن أوقات الكراهة ثلاثة، وهي بعد صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع وعند الزوال حتى تزول، وعند الاصفرار آخر النهار حتى تغرب. فكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج للصلاة حتى تطلع الشمس، يبقى بعد ارتفاع الشمس كما نصلي نحن في الشروق، نصلي بعد ارتفاع الشمس تقريبا بربع ساعة تلت ساعة، فهذا هو وقت وقت صلاة العيدين. وكان يكبر من بيته إلى المصلى. فالسنة في صلاة عيد الفطر أن يكبر المصلي حين يخرج من بيته حتى ينتهي من صلاته، هذا وقت هو وقت التكبير في صلاة عيد الفطر من خروجك إلى من بيتك إلى المصلى حتى تصلي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لم يفعل لا يفعل شيء من ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى إلى المصلى دخل في صلاة العيد على طول مباشرة. فصلاة العيدين ليس لها أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة الجامعة ولا شيء خالص. قال: ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. فهذا المكان مش مسجد، هذا الخلاء ليس مسجدا. الخلاء اللي هو محل صلاة العيدين ليس مسجدا، فليست له تحية المسجد. فإذا انتهيت إلى الخلاء في مصلى العيدين فتجلس حتى يخرج الإمام، تجلس تكبر وتهلل وتسبح وتذكر الله حتى يخرج الإمام. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. قال: وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بصلاة العيدين خلاف صلاة الجمعة. الجمعة الخطبة أولا ثم الصلاة، لا، العيدين الصلاة أولا ثم الخطبة. ففي صلاة العيدين الصلاة أولا ثم الخطبة. صفة صلاة العيدين، قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم يكبر 7 بعدها، يكبر 7 بعدها. لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بين كل تكبيرتين، لكن كان يكبر ويسكت سكتة يسيرة. لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذكر معين، لكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وسلم، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وسلم. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. أيضا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه مع كل تكبيرة، لم ينقل عن النبي مرفوعا أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة العيدين، ولكن كان يفعله ابن عمر. فالأمر في ذلك واسع، وإن كان الأولى الاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، بترفع يديك مع التكبيرة الأولى فقط والتكبيرات كلها ويداك على صدرك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، يبقى تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة الله أكبر ثم 7 تكبيرات ثم يأخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. صح عنه صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسا متواليا. يبقى في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام تكبيرات 7 تكبيرات، وعند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية بعدما تقوم، طبعا نبهنا في الصلاة في أثناء هدي في أثناء بيان هدي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، قلنا أن التكبيرات تصحب الركن، التكبير يصحب الإيه؟ يصحب الركن. فأنا قرأت وعايز أركع بقول الله أكبر، يبقى إيه؟ الذكر مع الفعل، الذكر مع الإيه؟ الفعل. ولما ركعت وعايز أقوم بقول سمع الله لمن حمده، فالسمع له مع الرفع من الركوع. وبعدين لما أحب أسجد بقول الله أكبر وأنا أهوي إلى الأرض، وأنا لما برفع من السجدة أقول الله أكبر وأنا أرفع، ومن السجدة الثانية برضو الله أكبر. فمن الخطأ كما نبهنا في أثناء هديه في أثناء بيان هدي صلى الله عليه وسلم تأخير التكبير عن الركن، بمعنى أن يركع ثم يقول الله أكبر ويقوم من السجود ثم يقول الله أكبر، هذا خطأ، هذا خطأ. ها، فالتكبير يصحب الفعل، التكبير يصحب الايه؟ الفعل. الذكر يصحب الفعل، الله أكبر وأركع، سمع الله لمن حمده وأرفع، من السجود الله أكبر وأقوم. لا تقوم سكتا حتى إذا اعتدلت قائما كبرت، أنت جعلت هذه تكبيرة إحرام كما سبق بيانه. فإذا قام من السجود كبر خمسا متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين والقراءة يليها الركوع. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم. وإن كان يريد أن يقطع بعثا، أن يبعث بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ولم يكن هناك منبر يلقى عليه، ولم يكن يخرج من منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. وهذه فائدة بالنسبة لخطباء العيد، بالنسبة لخطباء العيد الهدي في الخطبة أن تفتتح بالحمد لله كما تفتتح خطبة الجمعة وغيرها من الخطب والمواعظ. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. ورخص صلى الله وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب. إذن سماع خطبة العيدين ليست واجبة كخطبة الجمعة، لا، هذه خطبة العيد أنت معك رخصة في ساعة، إن شئت انصرفت بعد الصلاة وإن شئت سمعت الخطبة، وطبعا سماعها خير من تركها. يبقى هذا حكم خطبة العيد. خطبة العيد لا يجب على المصلي أن يستمع إليها، من شاء انصرف ومن شاء استمع. ورخص أيضا صلى الله وسلم لأصحابه إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. هذه رخصة ثانية. يبقى خطبة الجمعة يرخص، خطبة العيد يرخص في تركها. وإذا اجتمع العيدان، عيد الجمعة العيد الأسبوعي وعيد الفطر أو الأضحى، فإن من شهد صلاة العيد صباحا يرخص له أن يتخلف عن صلاة الجمعة. يرخص لمن شهد صلاة العيد أن يتخلف عن صلاة الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في آخر. هذا كان يخالف الطريق، إذا ذهب من طريق رجع من من غيره. فلماذا، لماذا يخالف الطريق؟ قال ابن القيم رحمه الله: قيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان. يعني ما يحرمش الناس من بركته عليه الصلاة والسلام، مر من طريق على قوم يرجع من طريق آخر ليمر على أهله. وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وقيل، يقول ابن القيم وهو الأصح، إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله صلى الله وسلم عنها. يبقى إذن ده كلها يعني استنباطات استنبطها العلماء، لماذا يخالف النبي صلى الله وسلم الطريق في ذهابه وعودته. قيل كل ذلك، يقول ابن القيم، يعني كل ما قيل داخل فيه، كل ما قيل من العلل والحكم داخل فيه، وغيره مما لم يذكر كثير وكثير، فأفعاله عليه الصلاة والسلام لا تخلو من حكم كثيرة. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يبقى بيّن ابن القيم رحمه الله أن التكبير في صلاة العيد الفطري من حين الخروج إلى من البيت إلى المصلى حتى تنتهي الصلاة، ده وقت التكبير في عيد الفطر من خروجك إلى المصلى حتى تنتهي الصلاة. أما في عيد الأضحى فالتكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأيام التشريق أيام ثلاثة بعد يوم النحر، أيام ثلاثة بعد يوم النحر. يبقى أول يوم يوم العاشر، وبعدين 11 و12 و13، دول يسموا أيام التشريق. فالتكبير في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا التكبير المسمى بالتكبير المقيد، لكن من السنة أن يكبر المسلمون من هلال ذي الحجة إلى عصر آخر أيام التشريق. التكبير في كل وقت بالليل وبالنهار وفي الشارع وفي الجامع وفي الأسواق، كما كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ده اسم التكبير المطلق، التكبير المطلق. إذا دخل هلال، إذا دخل ذي الحجة وهل هلاله، فيستحب الإكثار من ذكر الله في هذا ذكر مطلق غير مقيد بوقت. أما التكبير دبر الصلوات فيكون من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، بعدما بين ابن القيم رحمه الله هديه صلى الله وسلم في العيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.